بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 16 بعد 105 على 1.
التوحيد الذي جاء في القرآن في السنة يجهله كثير من المسلمين فضلا عن أهل الأديان الأخرى، ذلك لأن التوحيد الذي دعت إليه الرسل كلهم دون استثناء أحد منهم هو يعني توحيد الله عز وجل في ذاته، أي لا ند له، لا خالق معه، لا رازق معه. وهذا أمر يشترك فيه حتى المشركون الذين بعث إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يعتقدون أن الخالق هو واحد لا ند له في خالقيته، ولكنهم مع ذلك وصفوا في عديد من الآيات بأنهم مشركون، وأن الله قال لهم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فما هي الأنداد التي جعلوها لله عز وجل وأنكرها الله عليهم؟ ما أنهم كانوا يقولون بصريح القرآن الكريم كما قال عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن خلق السماوات والأرض، هم يعتقدون أنه واحد لا شريك له. فإذا أين شركهم ما دام أنهم يوحدون الله في ذاته؟ هنا يكمن جهل كل الأديان التي أشرنا إليها آنفا، وبعض الجهل من المسلمين حيث يفهمون معنى لا إله إلا الله. حتى رأيت بعض الرسائل لبعض المشايخ فسرها لا إله إلا الله أي لا رب إلا الله، وهذا تفسير خاطئ جدا جدا، بحيث يترتب منه أن مشركا يهوديا كان أو نصرانيا قال لا رب إلا الله لا يدخله الإسلام، لأنه لا رب إلا الله كان المشركون كما سمعت آنفا من القرآن يقولون الخالق هو واحد، رب العالمين هو واحد. إذن لماذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء المشركين أن يدعوهم إلى أن يعتقدوا أن خالق السماوات والأرض هو الله وحده لا شريك له؟ لا، هذا اسمه تحصيل حاصل. تفهم مني تحصيل عظيم؟ يعني شيء كان، نعم أحسنت، يعني شيء كان موجود في قرارة نفوس المشركين هؤلاء، لكن هو دعاهم إلى شيء كانوا أحوج ما يكونون إليه، كالأرض العطشة إلى ماء السماء. قال الله عز وجل في القرآن الكريم، هذه الآية جواب لتساؤل السابق، لماذا أرسل الله محمد صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء المشركين ما دام أنهم كانوا يعترفون بأن الخالق واحد لا شريك له؟ قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هنا في شيء يسمى عند العلماء بطي من الكلام، وهذا من إعجاز القرآن. والذين اتخذوا من دونه أولياء، وين الطي؟ وين اختصار؟ إذا قيل لهم لماذا اتخذتم هؤلاء أولياء من دون الله؟ قال ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهم اعترفوا بشيئين، الشيء الأول أنهم يعبدونهم من دون الله، وأنهم إنما يعبدونهم ليوصلوهم إلى الله. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم ليخلصوا العبادة لله وحده لا شريك له، لم يدعهم إلى الاعتقاد بأن الخالق واحد، لأن هذا كما قلنا تحصيل حاصل، لكن مع اعترافهم أن الخالق المحيي المميت هو واحد لا ند له ولا شريك له، كانوا يعبدون معه غيره، كما في هذه الآية وآيات كثيرة وكثيرة جدا. مثلا نحن قلنا آنفا لو أن مشركا مهما كان دينه قال لا رب إلا الله لا يدخل في الإسلام، لأنه آمن إيمان المشركين، هو يجب أن يؤمن إيمان الموحدين. الموحدون حقا يوحدون الله في ذاته، يوحدون الله في عبادته، لا يعبدون معه غيره كما يفعل النصارى مثلا يعبدون عيسى عليه السلام، يوحدونه في أسمائه وفي صفاته. فإذا مسلم آمن بأن الله واحد في ذاته كما كان المشركون يقتصرون على هذا التوحيد، ثم أضاف هذا المسلم إلى ذلك أنه يعبد الله وحده لا يعبد معه غيره. مثلا لعلك تسمع أن كثيرا من المسلمين الطيبين الصالحين إذا وقعوا في ضيق ينادون من يسمونه بالبدوي وبسيدي عبد القادر ونحو ذلك من الأولياء والصالحين، يدعونهم من دون الله، فهم يفعلون فعل الجاهلية الأولى. فإذا قولهم لا إله إلا الله لم يفيدهم، لم ينقذهم من الشرك، لأن الشرك ثلاثة أنواع كالتوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، من أنكر وجود الله كالدهريين مثلا هذا مشرك، أشرك عقله ونفى وجود ربه. أما الذي آمن بوجود الله وأنه خالق ولكنه يعبد غيره، يعبد هواه، كما في الآية القرآنية، كيف الآية؟ أفرأيت من اتخذ إله هواه، شايف؟ فإذا هذا الذي أسلم وقال الله في ذاته لا شريك له هذا لابد منه، ثم لا يعبد إلا الله عز وجل، ولكنه يعطي صفة من صفات الله لعبد من عباد الله، ما يكون مؤمنا بلا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله تشمل هذه الأنواع الثلاثة. فمن آمن بالله واحدا في ذاته، واحدا في عبادته، واحدا في صفاته وأسمائه، فهذا هو الذي يدخل الجنة، وهو الموعود بقوله من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أو كما في الحديث الآخر نفعته يوما من داره. أما الإخلال بشيء من هذا التوحيد الثالث وهو توحيد الأسماء والصفات أو توحيد العبادة، فهذا لا يكون مسلما. لذلك قال تعالى في حق المشركين الذين آمنوا بأن الله هو الخالق: وإذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون. لماذا يستكبرون وهم يقولون الله هو الذي خلق السماوات والأرض؟ لماذا يستكبرون أن يقولوا لا إله إلا الله؟ لأنهم عرب، وأنهم يفهمون أن معنى لا إله إلا الله ليس معنى لا رب إلا الله، بل المعنى أوسع بكثير من هذا المعنى الضيق. لا رب إلا الله هذا أساس التوحيد، ثم لابد أن يضم إلى ذلك عبادته وحده لا شريك له في العبادة، ثم توحيد الأسماء والصفات. وأنا أضرب لك الآن مثلا فيما يخل بتوحيد الصفات. إذا مسلم اعتقد بأن الشيخ الفلاني يعلم الغيب، هل يكون موحدا؟
الغيب.
نعم.
فرقوا بين غيبين، غيبا بعض الناس وغيبا كل الناس.
يمكن أن تشرح لي لأفهم عليك؟
مثلا هذا الرجل الذي يجلس هنا يعرف ماذا في خلف هذا الكرسي، فهذا غيب بالنسبة لي.
نعم.
وليس غيبا بالنسبة له.
معليش. لكن هذا أمر واقع، هذا الغيب النسبي. وأنا أقول لك ما هو يعني أبعد عن الناس، هؤلاء الفلكيون الذين يخبروننا قبل سنين بخسوف الشمس والقمر، هذا غيب نسبي صحيح، ولكن هل يستطيع أحد أن يقول أنا أعلم ما في اللوح المحفوظ؟
كيف يعلم؟
فإذا قال فلان يعلم الغيب ويقرأ ما في اللوح المحفوظ، هل يكون شهد بلا إله إلا الله؟ هل يكون آمن بكتاب الله؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. نحن نعلم مع الأسف الشديد، لذلك قلت لك وأنا لك ناصر أمين، أخشى على إسلامك أن يداخله شيء مما يفسد عليك إسلامك، مما قد تسمعه من بعض من يظن أنه مسلم وصالح وعالم. فنحن نعلم من الكتب ومن مشاركتنا ومخالطتنا للناس أن كثيرا من هؤلاء المسلمين مع الأسف الشديد يعتقدون بأن بعض الأولياء والصالحين يعلمون الغيب، يعلمون الغيب بالرغم من النصوص القاطعة في القرآن وفي السنة. وأنا تلوت على مسامعك الآن الآية الصريحة، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وهناك حديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجوار من الأنصار وهن يغنين ويقولن فيما يقولن، وفينا نبي يعلم ما في غدي، فقال لا يعلم الغيب إلا الله، دعي هذا وقولي ما كنت تقولين. هي قالت يعلم ما في غد. لعلك سمعت من بعض المشايخ أو الصوفيين أو الطرقيين أنهم يتناشدون في مجالسهم التي يسمونها بمجالس الذكر، يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم بقول البوصيري، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ألم تسمع هذا؟
لا لم أسمع.
احمد الله عز وجل، احمد الله عز وجل. ولكن أنا أذكرك الآن لابد أنك ستسمع، إن لم تكن تسمع سمعت كما قلت، هذا يتقربون به إلى الله وينشدون هذا النشيد، يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة الكهر. وأنا عارف في سوريا كانوا إذا جلسوا مجلس ذكر جاءوا بوعاء فيه ماء يسموها شربة، شو بتسموها أنتو؟
شربة.
عرفت هذه؟ وعاء من فخار كهذه الشربة، شايف هذه؟ من فخار ممتلئة ماء، فيضعونه في وسط الحلقة وهم ينشدون ويطربون ويميلون ويخاطبون الرسول عليه السلام بقولهم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم.
ضرتها؟ شو معنى ضرتها؟
كيف؟
ضرتها ما معنى؟
الضرة الأخرى. فإن من جودك الدنيا وضرتها يعني الآخرة.
الدنيا والآخرة.
وهذا هو عين الكفر، لأنه كيف تصور المسلم أن المسلم بيجود في الدنيا معلش، لكن بالآخرة هل وصفها الرسول عليه السلام بقوله فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وفيها أكبر نعمة هي رؤية الله عز وجل في الآخرة كما قال رب العالمين وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال في القرآن الكريم الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا في الدنيا آمنوا بالله ورسوله لهم الحسنى أي الجنة، وزيادة أي رؤية الله عز وجل في الآخرة. وجاء في بعض الأحاديث أن أهل الجنة حينما يرون ربهم ينسون نعيم الجنة، ولا شك وهذا أمر طبيعي جدا، حينما يرى إنسان حبيبا له من البشر من طين ينسى كل شيء، فما بال هذا الإنسان يرى رب العالمين. كيف يقال أن مسلما عاديا يطلق الدنيا ويجوب الدنيا وبضرتها الآخرة؟ لو نسب هذا القول إلى مسلم أقل مسلم علما وعملا صالحا لكان خطأ كبيرا، فكيف ينسب هذا القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم ومن علومك علم اللوح والقلم، وأنت تعلم فيما أظن من للتبعيض، تعرف هذا؟ خذ من أموالهم صدقة، مش خذ أموالهم كلها، خذ بعض أموالهم من بعض أموالهم إلى آخره. فهون يخاطب الرسول عليه السلام الذي قال للجارية لا يعلم الغيب إلا الله، هو يقول فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. علم اللوح والقلم أحاط بكل شيء كان وما سيكون، إذن الرسول عليه السلام أحاط بهذا علما، وهذا بعض علمه، فهذا كله مما يوجد في عقائد كثير من المسلمين اليوم.
التوحيد الأسماء والصفات، شو موضع الشاهد بالنسبة إلى نفي الحروف المنسوب إلى أبو حنيفة؟
أحسنت، لا هذا لسه ما وصلنا إليه، هذا ما وصلنا إليه. أنا أريد أن يعني أن أذكرك بأشياء قد تسمعها فتكون على بصيرة منها أنها لا صلة لها بالإسلام. فيجب على كل مسلم أن يعرف أن التوحيد له ثلاث أقسام، يقابله الشرك له ثلاث أقسام: توحيد الرب، توحيد العبادة، توحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الأسماء والصفات كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيجب على المسلم أن يصف ربه بما وصف به نفسه، ولكن وصف نفسه بالتنزيه أولا ثم بالإثبات ثانيا، فقال ليس كمثله شيء، ثم أثبت فقال وهو السميع البصير. فلا يجوز نحن أن نشبهه بالخلق لأنه منزه عن مشابهته للحوادث، ولا يجوز أن ننفي صفة من صفاته بزعم أن هذه الصفة فيها تشبيه لله عز وجل بالحوادث، وإنما نحن مع الكتاب تنزيها وإثباتا. فإذا عرفت هذه الحقيقة، الآن أعود إلى ما سألت في الأول، الحروف تستطيع أن تقول الله ينزع عن الحرف المعهود عندك وعندي، هذا الذي يحتاج إلى جوف ويحتاج إلى لسان ولهات وإلى آخره. طبعا رب العالمين منزه عن هذه الأشياء كلها. فحينما ينقل عن أبي حنيفة مثل تلك الرواية، أنا بدأت بآية اتخذوا أحبارهم. لماذا؟ لنقول إذا جاءنا قول عن إمام من أئمة المسلمين، نحن هذا الإمام لا نتخذه إلها كما فعلت النصارى بعيسى، نحن نؤمن بإماميته ولا نؤمن بعصمته. واضح؟ حينئذ أي قول جاءنا عن إمام، قبل كل شيء نريد أن نتثبت من نسبته إليه. بعد ذلك إن صح هذا القول عرضناه على الكتاب والسنة. مثل هذا القول نحن لا نؤمن به.
إلى فقه الأكبر، هل هو صحيح؟
لا، مو صحيح. يعني أبو حنيفة لم يؤلف كتابا في حياته، هذا الذي ألفه بعض أتباعه من بعده. ففي هذا الكتاب ما يوافق الكتاب والسنة وما يخالف ذلك.
مدلس عليه؟
كيف؟
مدلس على أبو حنيفة؟
منسوب إليه، لا يقال مدلس، منسوب إليه. هناك كتب كثيرة منسوبة لغير مؤلفيها. لكن أنت ما يهمك هذه الناحية مع أني أجبتك. هذا الكتاب منسوب إلى أبي حنيفة، أبو حنيفة ليس له كتاب. كل الأئمة الأربعة كلهم لهم كتب بنسب متفاوتة كثرة وقلة، إلا الإمام الأول بالنسبة للطبقة وهو أبو حنيفة فليس له كتاب، وإنما هناك له تلامذة وله روايات تروى عنه. ولذلك فما ينبغي أن نهتم نحن بهل هذا الكتاب صحيح النسبة لأبي حنيفة أو لا فيما يتعلق بموضوعنا، مع أني قلت لك الذي نعرفه أن هذا الكتاب لا تثبت نسبته إلى أبي حنيفة. لكن افترض نحن نبتلى بكثير من الناس من المتعصبين المذهبيين الذين أقاموا الإمام مقام سيد الأئمة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنبتلى بكثير من هؤلاء المتعصبة من يتعصبون لقول الإمام. قد يكون هذا القول صحيح النسبة إليه وقد لا يكون صحيح النسبة إليه. نحن الآن نفترض أن هذا القول أو هذا الكتاب كله صحيح النسبة لأبي حنيفة وقال هذا الكلام، نحن لا نقبله. لماذا؟ لأننا نعلم أن المبتدعة الذين خالفوا عقيدة السنة وأهل السنة وأهل الحديث هم الذين يقولون بنفي هذه الأشياء، أي الحروف واللفظ ونحو ذلك، يتوصلون منها لنفي ما صرح القرآن الكريم والسنة الصحيحة. مثلا أنا أربطك الآن بالمشكلة الأساسية. لا شك أن الله عز وجل من صفته الكلام، حيث قال رب الأنعام وكلم الله موسى تكليما، والقرآن باتفاق المسلمين هو كلام الله عز وجل، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف لام حرف ميم حرف. إذن قد قال الله كلم الله موسى تكليما، إذن نثبت كلام الله عز وجل ولا ننفيه بشيء من التأويل، ونثبت أن كلام الله حروف كما سمعت من قول عليه السلام من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات. لكننا حينما نثبت هذا وذاك لا نقول كلام الله ككلامنا، ولا نقول الحرف الذي يخرج من كلام الله عز وجل هو ككلامنا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنثبت ما أثبت وننفي ما نفى. ما الذي نفى؟ ليس كمثله شيء. ما الذي أثبت؟ أثبت السمع والبصر. هذا هو السمع، هو هذا الذي أثبته لنفسه، هو هذا؟ حاشا. أثبت لنفسه السمع، هو هذا؟ حاشا. إنما هنا كلمة لبعض المحدثين، وهو بالضبط أبو بكر الخطيب صاحب تاريخ بغداد، تسمع فيه ولا بد، يقول كلمة حق لو وقف عندها الفرق التي اختلفت في الكلام الإلهي اختلافا كثيرا لا اتفقوا جميعا على كلمة سواء، كما قال تعالى: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك بالله شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. كذلك لو اتفقوا على هذه الكلمة التي ذكرنا بها الخطيب رحمه الله لزال الخلاف، وهو يقال في الصفات ما يقال في الذات. هل نحن نعلم كيفية الذات؟ لا، لا نعلم كيفية الذات، أليس كذلك؟ لكننا نؤمن بأن الله ذات، مش معنى ذهني قائم فقط ليس له وجود خارج. فما الذي نقوله في الذات؟ نقوله في الصفات، لأن الصفات متعلقة في الذات. فكما نؤمن بوجود الذات الإلهية نؤمن تماما بوجود الصفات الإلهية، كما نؤمن بأن ذاته ليست كالذوات كذلك نقول صفاته ليست كالصفات. الآن الكلام، ما موقف المسلمين إلى اليوم؟ ثلاثة مذاهب، تعرف هذا أنت ولا بد؟
سمعت.
ثلاث مذاهب. مذهب المعتزلة يقولون الله لا يتكلم، وحينما يأتون إلى قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، يقولون الله ما تكلم، إنما التي تكلمت هي الشجرة، فنفوا الكلام صراحة. لماذا؟ قالوا لأن الكلام صفة الإنسان، فإذا قلنا الله يتكلم معناه شبهناه بالمخلوق، هذا منتهى الجهل والضلال.
قتل جهم لأجل هذه المسألة.
هذا هو، أقول هذا منتهى الجهل والضلال. لما أنت وأنا وكل هذه المخلوقات من إنس وجن وملائكة وجماد وإلى آخره كمان موجودات، فنحن بين أحد شيئين: إما أن نقول الله غير موجود، لأننا إذا قلنا موجود صار في اشتراك بيننا وبينه، وهذا هو التشبيه. فإذا ماذا نقول؟ نقول كما قالت المعتزلة، ننفي، نقول الله غير موجود لأنه هذا في تشبيه للرب الموجود بالمخلوقات، إذن هو غير موجود، وهذا ضلال بين. إذا ماذا نفعل؟ نقول كما قال أهل وحدة الوجود، لابد تعرف شيء عنهم. هؤلاء الذين يقولون: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيسة، وكل ما تراه بعينك فهو الله، ولما عبد المجوس النار ما عبدوا إلا الواحد القهار، أي هو هو لا شيء إلا هو، حينئذ فكل ما تراه بعينك فهو الله، هذا هو الوجود. لذلك هم يسمون أنفسهم بأهل التوحيد. نحن الذين نقول لا إله إلا الله نحن مشركون، لأننا أوجدنا شيئا مع الله، هذا هو الضلال المبين. بسبب إيش؟ عدم تمسك بالآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نثبت ما أثبت مع التنزيه، وننزه كما نزه. الشيعة المعتزلة قالوا الله لا يتكلم، الأشاعرة قالوا كيف الله يتكلم، لكن داروا ولفوا ووصلوا عند المعتزلة بالتأويل، فقالوا بالكلام النفسي. سمعت بهذا؟ كلام النفسي. الكلام النفسي معناها أنهم التقوا مع المعتزلة بأن الله لا يتكلم كلاما مسموعا. وأنت ذاكر معي قول الله عز وجل: إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى
وأنا اخترتك.
بعدين قال: فاستمع لما يوحى. هنا الشاهد: فاستمع لما يوحى. الكلام النفسي لا يسمع. الآن أنا في صدري كلام، أنت ما تسمعه، وأنت في صدرك كلام أنا لا أسمعه. لا يحسن لي أن أخاطبك أنت: اسمع لكلامي الذي في نفسي، وإنما قد أقول لك: افهم ما في نفسي. أما اسمع هذا لا يقال. فكيف يؤول الكلام الإلهي المصرح في الآية عند الأشاعرة بأنه كلام نفسي؟ الله يقول: فاستمع لما يوحى. إذن هو كلام، أي كلام مسموع، لكن نحن ما نقول كيف ولهات وفم وأضراس وأسنان وإلى آخره. هذه أشياء نبرأ إلى الله من أن نقول فيها. فإذا الأشاعرة لما أولوا الكلام أثبتوا شيئا لم يتعرض له القرآن. القرآن تعرض لإثبات العلم الإلهي، فإذا قلنا بالكلام النفسي وفسرناه بالعلم الإلهي ممكن أن يكون هذا كلام معقول، لكن هو العلم. ولماذا نسميه بالكلام النفسي تضليلا؟ في النهاية هم يقولون بأن القرآن هذا لم يصدر من الله عز وجل، وهذا خلاف عقيدة المسلمين جميعا. والسبب أنهم وقفوا عند صفة الكلام فاختلفوا ثلاث مذاهب. المعتزلة صرحوا بأن الله لا يتكلم، أي إنهم وقعوا في شر ما منه فروا. الذي لا يتكلم هو الجماد، صح؟ فإذا وصفوا الله عز وجل بالجماد. إذا ما الحل؟ الحل إنكار وجوده وانتهيت المشكلة كلها. فالمهم، فالأشاعرة التقوا مع المعتزلة في إنكار الكلام الإلهي، وهذا يلزم منه يا أخ الإسلام إنكار عشرات الآيات. ربنا عز وجل حينما خاطب الملائكة وقال لهم: اسجدوا لآدم، فسجدوا. أليس هناك كلام تسمعه الملائكة ويأمرهم؟ وأيضا كان إبليس يعبد الله معهم، فسجدت ملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ ما يسمع عيسى عليه السلام حينما يخاطبه رب الأنام؟ هذا كله تعطيل لعشرات إن لم نقل مئات النصوص للكتاب والسنة بسبب إيش؟ التأويل وتحكيم العقل وقياس الغائب، غيب الغيوب هو الله تبارك وتعالى، على الشاهد وهو البشر. يبقى المذهب الثالث، يقول: نحن نثبت لله ما أثبت لنفسه. أثبت لنفسه الكلام، وأن هذا القرآن هو كلام الله وليس كلام مخلوق من خلق الله عز وجل أبدا. ولكن كيف؟ لا ندري. لعلك سمعت قول الإمام مالك رحمه الله حينما جاءه سائل قال له: يا مالك، من على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. أخرجوا هذا الرجل،
والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة،
بدعة، أخرجوا هذا الرجل فإنه مبتدئ. فقال له: الاستواء معلوم لغة وهو العلو، فالله عز وجل فوق المخلوقات كلها، كما نقرأ في القرآن سبحان ربي الأعلى ونقول في السجود، لكن استواءه ليس كاستوائي أنا على الكرسي وأنت وغير، هو استواء يليق بعظمته وجلاله. لا نقول كما يقول أيضا المعتزلة والأشاعرة وغيرهم اليوم، يكون هنا مجلس كهذا المجلس، يقول أحدهم في ظنه أنه يذكر الله، يقول الله موجود في كل وجود، الله موجود في كل وجود. لابد سمعت هذا التوحيد؟ ما سمعته؟ هنيئا لك. نحن نسمعه كثيرا. لو سألت الآن سائلا أي إنسان ممن تعرفه أو لا تعرفه، أين الله؟ سيقول لك الله في كل مكان. وأنا أعجب منك كيف تقول ما سمعت هذا الكلام، ما هو عشت أنت في القاهرة، ما هناك، ما أدري، لعله حديث عهد في عمان. قديم تعرفه أنت؟ قديم هنا؟
بعد سنين.
سنين؟ ما شاء الله. المهم مقيم هنا؟ وين يقيم؟
هنا جان.
يعني أقصد
الحي هنا.
قريب عندكم؟ إن شاء الله إذا نكون لنا جلسة أخرى.
والله يا شيخنا هو طلب زيارتكم من حوالي شهور. بده يكتب لك ترجمة في ترجمته لكتاب عمدة السالك في الفقه الشافعي. لعلي ذكرت لك شيء من هذا.
نعم،
لكن كنت في تلك الفترة مشغولين شوي يعني. هذا هو. الحمد لله اللي ربنا يسر اللقاء.
المهم بارك الله فيك، فهذا سؤال يعني جواب معروف عند الناس اليوم، مشايخ ووعاظ ومرشدين ودكاترة وإلى آخره، الله موجود في كل مكان.
هذا حلول
بارك الله فيك، هذا حلول. والعقيدة الصحيحة ما قال مالك،
منزه عن الحلول،
بس ما قال مالك الرحمن على عشر سور. أما أن نقول الله موجود في كل مكان، ما بتعرفوا أنه من الأماكن الكهاريز والمجاري والبارات والسينمايات وما لا يدخله الإنسان حتى الكافر حتى الفاسق إلا مضطرا، فيجعلون ربهم في أماكن ما يدخلونه هم إلا مضطرين. هذا توحيد؟ هذا اسم توحيد باللام. هذا اسم التوحيد. ولذلك قال أحد فقهاء الحنفية الماتريدية، الماتريدية هنا طائفتان، طائفة ترتقي مع الأشاعرة في نفي العلو لله عز وجل، ويلتقون مع المعتزلة، الله موجود في كل مكان، وطائفة منهم يلتقون مع أهل السنة. فقال قائلهم: ورب العرش فوق العرش، لكن بلا وصف التمكن واتصاله. مفهوم هذا الكلام؟ وهذا تفسير لقوله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إن الله غني عن العالمين، كل العالمين المخلوقين، فضلا عن كرسي أو عن عرش يحمله. فهذه العقائد أخي يجب أن تؤخذ من الكتاب والسنة، وليس من الفقه المسمى بالفقه الأكبر، حتى لو صحت النسبة إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهي غير صحيحة النسبة.
غير صحيحة.
نعم.
المتهم به أظن أبو مطيع البلخي.
نعم. ولا بأس ولو أطلنا على المشايخ. نروي له النكتة هذه اللي لها علاقة بالعقيدة. كنا في بعض السنين الحج في منى، وأنا جالس في ليلة صافية جدا، واجتمعنا مع بعض الشباب منهم أنصار السنة في مصر. لما دخل علينا أحد المشايخ الأزهريين سمع شعر أنه في مجلس علم فجلس، وانتبه أنه الأرض مسكونة بمن يسمونهم الوهابي، يعني أنه الجو علمي وهابي. قال: بس أنتوا معشر الوهابية تجسمون. قلت: كيف؟ قال: أنتوا بتقولوا أن الله على العرش. قلت له: سبحان الله، نحن نقول ولا رب العالمين قال الرحمن على العرش استوى؟ قال: لكن أنتوا بتقولوا أنه الله له مكان. الشاهد الآن جرى النقاش، هذا النقاش الحقيقة يشبه الفلسفة لأنه نقاش عقلي منطقي، ولكن المسلم ليس بحاجة أن يناقش المسائل الاعتقادية مناقشة عقلية، لكن قد يضطر أحيانا لمناقشة هؤلاء الذين يحكمون العقل على النقل فيضلون ضلالا بعيدا. لما قال: لكن أنتم تجعلون لله مكان، قلت: أسألك وأرجو أن تجيبني. قال: تفضل. قلت له: المكان شيء عدمي أم وجودي؟ مفهوم السؤال؟ قال: وجودي. قلت: كان منذ الأزل أم وجد بعد أن لم يكن؟ قال: وجد بعد أن لم يكن. قلنا: إذن نحن الآن في مكان؟ قال: نعم. قلنا: فوقنا السماء الأولى؟ قال: نعم. مكان؟ قال: نعم. السماء الثانية والسماء السابعة مكان أمكن كلها؟ قال: نعم. قلت له: فوق السماء السابعة إيش في؟ قال: العرش. قلت: مكان؟ لأنه مخلوق طبعا. قال: نعم مكان. قلت: وفوق العرش إيش في؟ ففجأني بشيء لم يكن في الحسبان. قال: الملائكة الكروبيون. قلت: ما هو هذون كروبيون؟ قلت: إيش هذون الملائكة الكروبيون؟ قال: هؤلاء ملائكة. قلت: في عندك آية تثبت أنه على العرش ملائكة ولهم اسم كروبيون؟ قال: لا. قلت: حديث نبوي عن الرسول عليه السلام؟ قال: لا. قلت: عجبا، أنت رجل أزهري ونحن نعلم أن مشايخ الأزهر يلقنونكم أنه لا يجوز إثبات عقيدة بحديث صحيح آحاد إلا إذا كان متواترا. أنت كيف تثبت عقيدة أمر غيبي أن هناك فوق العرش ملائكة كروبيون بلا حديث؟ قال: هيك لقنونا، هيك لقنونا أنه هناك ملائكة فوق إيش؟ العرش. قلنا له: لا حول ولا قوة إلا بالله، نمشي معك الآن، بزعمك فوق العرش الملائكة الكروبيون، فوق الملائكة الكروبيون إيش في؟ سكت. قلت: الكون محدود أم لا محدود؟ قال: محدود. قلنا له: المحدود إذن نهايته العرش، وبزعمك أنه فوق العرش ملائكة كروبيون، فوق الملائكة كروبيون ما في إلا العدم، أليس كذلك ما دام الكون محدود؟ قال: نعم. إذن إذا قال السلفيون إن الله عز وجل على العرش، فليش أنت تنسبهم إلى أنهم جعلوه في مكان وليس هناك مكان لأن الخلق انتهى؟ جزاك الله خير. ماذا يجيب المفحم بالحجة؟ حسبه أن يبلع ريقه، فهذا منطق يتماشى مع نصوص الشريعة. الله قال الرحمن عشر سوى، كيف استوى؟ لا ندري. هل ندري صفة من صفاته تعالى مما سبق الكلام عليها، السمع والبصر والكلام؟ لا. إن كنا ندري شيئا عن ذاته فندري شيئا عن صفاته، وإن كنا لا ندري فلا ندري. نحن بس مؤمنون بكل ما جاء عن الله ورسوله، نثبت ما أثبت وننفي ما نفى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا منتهى علوم البشر كلهم إذا وقفوا مع قول الله عز وجل.
أنا أخذتها قليل. وردت أثناء النكتة كلمة الوهابية، فهي كلمة بتخوف اليوم.
إيه والله بتخوف.
فبدنا نشوف إيش معناها يعني وإيش.
إيه.
اسمح لي سؤال أخير.
تفضل.
بالنسبة إلى تحقيقك لكتاب كشف الأستار في للأمير الصنعاني.
كشف الأستار.
رفع الأستار نعم للأمير الأسناني. فكأنك في تحقيقك أنت توافق قول الأمير الصنعاني في نسبه لقول بفناء نار للشيخ الإسلام ابن تيمية، مع أن هذا القول ما يعني بظني ما ثبت عن شيخ الإسلام.
ما فهمت.
نعم.
ماذا قال
الأمير الصنعاني في كتابه رفع الأستار؟ قال بأن نسب قول في فناء النار إلى شيخ الإسلام.
لا هذا ثابت. كيف مو ثابت؟
بس أنا أنه ما ثبت هذا قول للشيخ الإسلام.
نحن نرجو ذلك، نرجو ذلك مخلصين. أنت قرأت هذا الكتاب؟
نعم. بعد من بعض الحواشي في التعليقات.
تكلم عن هذا الموضوع بعد
ال. تستأذن من نوح هنا؟
بس خمس دقائق.
تفضل.
مؤمنين حقا هذول بيثبتوا بالجهاد. أسامحك الله، أنت رجل عواطف جامحة وكبيرة جدا جدا، لكن هذه روايتك بدها بريكات بتعبيركم، فرامات بتعبيرنا، كوابح بالتعبير العربي، كابح. رويدك شوي شوي. الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا بسألك الآن، بماذا بدأ؟ بدأ بالأولويات ولا بالثانويات؟
بدأ برأس الأولويات اللي هي الشهادة.
كويس. نحن هلا تكلمنا في إيش؟
أنتوا تكلمتوا لعب الأطفال.
لسه ما طلعنا برا. لسه ما طلعنا برا يا مأمون. ما حفظ من درسنا غير لعب الأطفال.
لفت نظرك أنه قضية اختصاص، وأنه هذا التصنيف كما سميت الأوليات، هي يجب أن يرجع فيها إلى أهل الاختصاص. كمان أظن النتيجة هي يجب أن لا تكون موضع خلاف، أليس كذلك؟
كلامك صح.
بارك الله فيك. إذا كانت القضية إذن قضية اختصاصات، والبحث كان في
تصنيف الأولويات، فهذه يجب أن يرجع فيها إلى أهل الاختصاص. وأنا واحد مثلي مثلا لو بحث في الطيران وبماذا ينبغي طالب العلم الذي يريد أن ينتمي إلى الطيران يبدأ، أظن أنه بيكون معتدي وبيكون باغي وبيكون مخالف للنص القرآني. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهذا علم طيران، علم مادي مش علم قال الله قال رسول الله، علم جاءنا من الكفار ونحن تلقينا منهم، ونجد أن هذا علم ضروري أن نأخذ به. مع ذلك علم جاي من الكفار أنا ما بيجوز أتكلم فيه، ليش؟ ما لي علم فيه. والله أدبني وقال لي ولا تقف ما ليس لك به علم. فإذا كان من المتفق عليه أنه العلم درجات والعلم اختصاصات، فحينئذ يجب أن يتكلم كل عالم باختصاصه. وهذه الحقيقة نصيحة قرآنية حينما أمرنا عز وجل أن لا نتكلم بغير علم، وبخاصة فيما يعود إلى ما هو حرام ما هو حلال، ما هو عقيدة ما هو فرض ما هو سنة ما هو مستحب إلى آخره. وقد جاء في السنة الصحيحة أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا في سرية للجهاد في سبيل الله، وقعت المعركة بينهم وبين الكفار، وفرق الليل بينهم، وكان لابد فيهم جرحى. أحد الجرحى احتلم في الليل، أصبح الصباح وجب عليه الغسل. سأل من حوله، أنا قصدي كذا وكذا، أنا جريح كما تروني لكن وجب علي غسل، احتلمت في الليل، لا أولي رخصة أنه ما أغتسل للحالة أنا فيها. قالوا لا، لابد ما تغتسل. والرجل مؤمن وسأل وأفتو واغتسل، وكان هلاكه في الغسل هذا لأن الجروح أبت عليه وقيحت والآخر ارتفعت الحرارة مات. بلغ الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فغضب غضبا شديدا وقال قتلوه، قاتلهم الله، قتلوه، قاتلهم الله، ألا سألوا حين جهلوا فإنما شفاء العي السؤال. فأولئك الذين أفتوه قفوا ما لا علم لهم به، أفتوه بغير علم فكانوا سبب قتله، فدعا الرسول عليه السلام عليهم بأن يقاتلهم الله، ولا شك من قتله الله قتل وهلك. فنحن نأخذ من هذه القضية تأكيدا لما سبق أن المسلم لا ينبغي أن يدخل نفسه فيما لا علم له فيه، خاصة في هذه المسألة الخطيرة التي نحن نحياها الآن، والتي لا يشك مسلم أن المسلمين اليوم وقعوا في ذل ما يعرفه تاريخ الإسلام إطلاقا. ولذلك فأنا أرى ولا مؤاخذة ما نأخذ القضية بحماس وعواطف جامحة، ولكن نحن ما أعددنا العدة لتحقيق أثر هذه العواطف الجامحة، وهو مقاتلة الكفار بعامة ومقاتلة اليهود بخاصة. وأنا أعتقد أن كل مسلم اليوم يعتقد أنه نحن ليس عدونا الوحيد اليوم هم اليهود، بل كل الدول الكافرة هي أعداء المسلمين، وبخاصة الدولة الأمريكية التي ك انكشرت الآن عن أنيابها. فالمسلمون اليوم اللي أنت يا أستاذ بتريد تحركهم أنه يجاهدوا في سبيل الله بظن أنه هذا الجهاد رح يكون مع اليهود فقط، رح يكون مع الكفار كلهم كما وقعت الواقعة قريبا في العراق وما العهد عنك ببعيد، 30 دولة وفيها دول إسلامية مع الأسف تكاتلت وتكاتفت على قتال هالدولة العربية الإسلامية ولو اسما، لأن الشعب مسلم وإن كانت الدولة بعثية. فالآن لو فرضنا أن الشعب الأردني اللي أنت متحمس له قام قومة رجل واحد وحمل السلاح وقام يقاتل اليهود، أولا أنت أجبت وأحسنت الجواب أنه هذا بده إيمان، بده ناس مؤمنين، وهذا غير موجود. ثم هب أنه موجود، ربنا يقول وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. أنا أسألك الآن وما أدري شو علاقتك بالسياسي، بتخاف من السياسي ولا لا، هل الشعب الأردني يستطيع أن يتسلح لمقاتلة اليهود؟ قل هل نشوف صريحة،
هل يستطيع الشعب الأردني، السؤال مرة ثانية لو سمحت،
أن يتسلح يهيئ نفسه ينفذ الآية القرآنية وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، هل الشعب الأردني يستطيع أن ينفذ هذه الآية؟
والله يا فضيلة الشيخ لو سمحت لي راح أجاوبك بصراحة وبدون،
أنا ليس فقط أسمح، أنا إن كان لي أمر آمر.
شكرا. هذا
ليس فقط سماح، لأنه الآن جلسة تواصي بالحق والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أذكرك أول سلاح هو الإيمان، وقد سلمت معي آنفا بأن الأمة الآن لا إيمان عندها. فرضنا وحسنا ظن بالشعب، ليس فقط الشعب الأردني، الشعوب العربية كلها إنها مؤمنة، ولكنها هل هذه الشعوب تستطيع أن تتسلح لمقاتلة اليهود؟ وأترك الجماعة الشعوب وأفرد وأقول الشعب الأردني يستطيع أن يتسلح كشعب؟ قلها بصريحة.
الشيء الذي في متناول الشعب أنه إذا كان استطاع أن يشتري مسدس أو بندقية هذا بالتسليح الحديث هذا ليس بتسليح.
أمبين المكتوب من عنوانه.
وأقول هذا ليس بتسليح نفسه.
أنا فاهم.
نعم.
بس هو بدأ بالصغير. نشوف شو وراها.
ما في تسليح، هذا مش تسليح.
أنا يعني ما بسألك هذا تسليح. أنا أرجو أن تقول لي كلمة صريحة، يستطيع أو لا يستطيع؟ يعني
يستطيع.
اليهود الآن عندهم أسلحة.
عندهم أسلحة.
طيب، وأسلحة يعني خارقة، يعني يمكن سبقت أمريكا ربما؟
لا
لا. يعني ساوت أمريكا؟ لا
لا.
قاربت أمريكا؟ إيه،
مقارنة بينا إحنا متطورين جدا ولا قوة لنا عليهم.
هذا عن الجواب، هذا عن الجواب.
ليش؟
أنا مشيت معك، سبقت أمريكا قلت لا، قلت لك لا، ساوت أمريكا قلت لا، وأنا قلت معك لا، قاربت
لا.
ما قلت لي لا إيه ولا لا؟
لا، أنا بقول لك لا.
طيب، فاقتنا؟
فاقتنا.
جزاك الله خير. فالآن ما دام نحن ما نستطيع أن نتسلح كما أمرنا الله، ونحن من قبل ما تسلحنا بسلاح الإيمان اللي هو السلاح الأول، شلون أنت بتتحرك هيك وبدك تجاهد اليهود؟ شلون؟ ولو أرادوا الخروج، الآية شو بتقول؟ ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدته. فنحن لما نريد نقاتل اليهود، أولا نتسلح في سلاح الإيمان، هذا هو الشرط الأساسي في القرآن، إن تنصروا الله ينصركم. ثاني شيء وعدوا له ما استطعتم من قوة. فإذا نحن بارك الله فيك متفقين لا سلاح إيماني ولا سلاح مادي عندنا، فبماذا نقاتل؟ أليس الأولى أن نرجع بتفكيرنا للوراء وندع العواطف الجامحة ونستعمل عقولنا الناجحة ونقول والله ما دامنا مسلم به أن الإيمان هو الأصل وأن الجهاد يحتاج إلى إعداد معنوي ومادي، إذن خلينا نربي أنفسنا على الإيمان ونسلح أيضا أنفسنا بالسلاح المادي لتنفيذ، مش حتى نساوي اليهود أو نساوي الأمريكان بالسلاح، لا، نحن إذا بدنا نساوينا ندوم بالسلاح بدنا سنين طويلة إذا ما قلنا عصور عديدة، لكن نحن الإيمان بإمكاننا، لأن الله عز وجل ما نصر محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه بكثرة عددهم وعددهم، أليست هذه حقيقة؟ إذن فيجب أن يتحقق قول المؤرخين التاريخ يعيد نفسه، فيوم نحن نعود مؤمنين حقا يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله والله ينصر من يشاء. الآن لابد من أن نذكر ببعض المشاكل التي يقع فيها العالم الإسلامي كلا ونحن جزء منه، بحديث أو بحديثين نشوف نحن هل انطبق هذا الحديث علينا أم لا. قال عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. أظن هذا الحديث لابد قرأته وسمعته إلى آخره. شو رأيك؟ أليس يصدق علينا هذا الحديث بكل فقراته؟ إذا تبايعت بالعينة، هو نوع من أنواع الربا، واليوم الربا فاشي من الدولة إلى الشعب، صح؟